الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. التقرير الثالث للوجه الأول الذي ذكره الميرزا النائني قدس سره، والذي كان حاصله أن حديث لا ضرار وارد مورد الامتنان، وهذه الجهة جهة امتنانية الحديث هي التي تصحح الوضوء لو اعتقد المكلف عدم ضرره به وتوضأ ثم تبين أن الوضوء كان ضرريا عليه. إذن الامتنانية هي التي تصحح هذا الوضوء، إذ القول ببطلان وضوئه وإعادة صلاته يوجب كلفة على المكلف وهو خلاف الامتنان. وحاصل التقرير الثالث لهذا الواجه أن أدلة نفي الضرار لا ترفع الطلب من أساسه، وذلك لأن مقتضى امتنانية أدلة نفي الضرار أن تكون دالة على الترخيص حتى ولو قلنا ببساطة الوجوب. إذا مقتضى الامتنان أن لا يكون حديث لا ضرار رافع عند الطلب، بل معنى الامتنان يقتضي أن يكون الطلب مرخصا فيه، لأن الفرق بين الوجوب والاستحباب إنما هو أن الأول لا يرخص في تركه بخلاف الاستحباب، فإنه طلب ولكنه مرخص في تركه. فبناء على ذلك، إذا تحقق طلب بالنسبة إلى الوضوء فالعقل يحكم حينئذ بموافقته ما لم يرد ترخيص من المولى في مخالفته. فإذا كان كذلك فإن حديث لا ضرار لا يرفع الطلب عن الوضوء الضرري واقعا، بل يجعل هذا الطلب مرخصا فيه، نعم، في مخالفته لاعتقاده بعدم إضراره. وعلى هذا فيكون طلب الوضوء حينئذ باقيا غاية ما هناك، مقترن بالترخيص بحكم لا ضرار، فيصح التقرب به وإن لم نقل بصحة التقرب بالملاك. واضح هذا التقرير؟ يريد أن يقول بأن حديث لا ضرر لا يرفع الطلب كما كنا نقول يرفع الوجوب والمشروعية تبقى، أو يرفع الوجوب والملاك يبقى. هذا يريد أن يقول بأنه لا، الطلب باق على أساسه، حديث لا ضرر لا يرفع الطلب من أساسه. غاية ما هناك حديث لا ضرر يقرن الطلب بالترخيص، فيجعله شنو؟ بقوة المستحب. إذ الفرق بين الواجب والمستحب هو شنو؟ الواجب هو الطلب مع عدم الترخيص في المخالفة، والاستحباب هو الطلب مع الترخيص بالمخالفة. فإذا هذا القول يقول بأنه الطلب باق غاية ما هناك، الطلب كان شديدا حديث لا ضرر يضعف هذا الطلب، يعني يجعله ينقله من مرحلة الوجوب، من شدة الوجوب إلى ضعف الاستحباب، ولكن الطلب موجود. فإذا هذا الذي اعتقد بأن الوضوء ضرري عليه واقعا فتوضأ، ثم التفت بأن الوضوء واستعمال الماء كان ضررا عليه، ففي هذه الحالة الطلب بالنسبة إلى هذا الوضوء كان موجودا في مرحلة من الطلب، مرحلة ضعيفة من الطلب موجودة. فإذا هذه المرحلة من الطلب هي التي تصحح هذا الوضوء. هذا حاصل هذا التقرير الثالث، وقد أجاب عنه الميرزا النائني رضوان الله تعالى عليه بأن هذا التقرير في الواقع إنكار لحكومة أدلة لا ضرر بالنسبة إلى الأدلة الأولية، وذلك لأن مقتضى حكومة دليل لا ضرر على أدلة الأحكام الأولية هو تخصيص أدلة الأحكام الأولية بلسان الحكومة، يعني حكومة حديث لا ضرر على شنو؟ أدلة الأحكام الأولية، بحيث الأحكام الأولية تكون مخصصة ولكن بلسان الحكومة، يعني النتيجة هي التخصيص. ونتيجة لذلك يخرج الفرد الضرري عن عموم أدلة الأحكام الأولية، ففيما نحن فيه الأدلة الأولية دالة على وجوب الوضوء، التي تكون دالة على وجوب الوضوء تكون مخصصة بأدلة نفي الضرر بلسان الحكومة، فيكون الوضوء الضرري واقعا خارجا عن الوجوب والطلب، لا أنه مرخص في مخالفته. واضح؟ فإذا الوضوء الضرري يكون خارجا من العام أساسا بسبب أدلة نفي الضرر، لا أن أدلة نفي الضرر تقرن الطلب بالترخيص في مخالفته حتى يكون مستحبا فيصح التقرب به. واضح؟ الحكومة نتيجة الحكومة هي شنو؟ التخصيص. ونحن نقبل بأن حديث لا ضرر وأدلة نفي الضرر وكذلك نفي الحرج هذه شنو؟ حاكمة على أدلة الأحكام الأولية. نتيجة هذه الحكومة هو تخصيص الحكم الأولي عن العموم. يعني هذا الوضوء الضرري الذي كان مضرا واقعا وإن لم يعلم به المكلف في الواقع خارج عن الوجوب، خارج عن شنو؟ عن عموم وجوب الوضوء. يعني الوضوء في كل مورد واجب إلا في هذا المورد، أصلا طلب موجود. فإذا نتيجة الحكومة هو عدم بقاء أي مرحلة من مراحل الطلب، وأما أنه أدلة نفي الضرر تكون مضعفة لشدة الطلب هذا خلاف الحكومة، لأنه كما تعلمون بأنه الحكومة هو شنو؟ هو نتيجة يعني نتيجته التخصيص. نتيجته التخصيص. شنو الفرق بين الحكومة والتخصيص؟ الحكومة الدليل الحاكم يكون ناظرا على الدليل المحكوم، بحيث لولا الدليل النظر لكان هذا الدليل الحاكم لغوا، ولكن النتيجة التخصص. التخصيص. ولكن بالنسبة إلى التخصيص لا يشترط أن يكون المخصص ناظرا إلى المخصص، بحيث لو لم يكن المخصص لكان الدليل المخصص لغوا.
نعم.
وإلا النتيجة واحدة.
نعم.
زين. فإذا هذا التقرير بهذا الإشكال أيضا لا يقبل، لذا هو هذا التقرير ذكر في المستمسك من دون أن يتبناه السيد الحكيم، وإنما ذكره كتقرير. وإلا التقرير الذي يتبناه السيد الحكيم هو التقرير الثاني، وهو بقاء الملاك. زين. التقرير الرابع هو الأخير بالنسبة إلى الوجه الأول، هو ما ذكره السيد الخوئي قدس سره من أن دليل نفي الضرار إنما ورد مورد الامتنان، فيختص بالأحكام الإلزامية وحسب، لأنه في رفعها امتنان على الأمة، ولا يشمل الأحكام الترخيصية من المستحبات، إذ المكلف بطبعه مرخص في تركها، فلا يكون في رفعها عن المكلف منا. ما هو دليل امتناني؟ الدليل الامتناني أين يصح؟ في الإلزام، أن يرفع الإلزام. وأما إذا هو كان التكليف من الأول غير إلزامي مرخص فيه، فإذا في رفعه لم تكن هناك منا وامتنان. وهذا الكلام مر من السيد الخوئي، تتذكرون في جهة من الجهات تكلمنا بأن حديث لا ضرر إنما يرفع الأحكام الوجوبية، نعم، للأحكام الترخيصية. زين. ثم قال قدس سره: إذا عرفت ذلك فنقول إن للطهارات الثلاث حيثيتان، إحداهما كونها قيدا للواجبات المشروطة بالطهارة، مثل الصلاة المشروطة بالطهارة، وهذه الحيثية هي مورد الإلزام. نعم، هذه الحيثية هي مورد الإلزام لكونها شرطا في الواجب، ونقول بأنه حديث لا ضرار يرفع الإلزام لأنه امتناني، فلا مانع من الحكم بسقوطها عن القيدية بدليل نفي الضرار عندما تكون ضررية واقعا، وإن اعتقد المكلف بعدم ضرريتها. فتكون الصلاة مثلا من دون طهارة مائية صحيحة، يعني طبعا هذا من يترك الوضوء، هذا في بالنسبة إلى شنو؟ إذا ترك الوضوء لأنه اعتقد بأنه ضرري ثم تبين أنه غير ضرري، عكس ما نبحث عنه. إحنا وين كلامنا؟ اعتقد عدم الضرر فتوضأ ثم تبين الضرر، هسا اعكس القضية.
نعم.
لو اعتقد الضرر من استعمال الماء فتيمم، ثم بعد ذلك وصلى، ثم بعد ذلك تبين أنه شنو؟ الماء غير ضرري. افرض أنه الطبيب كان يتصور مسوي عملية، كان يتصور بأنه استعمال الماء ضرر على عينه مثلا، فلذا تيمم. نعم، ففي هذه الحالة عندما تركها حديث لا ضرر، عندما جاء واعتقد بها اعتقد بأنه الماء ضرري عليه، وتيمم. إذا قلنا بأنه حديث لا ضرر هنا أيضا يجري، لأنه ممكن أن لا يكون، لأنه ضرر لم يكن واقعيا، فإذا لم يكن واقعيا يمكن أن نقول بأنه حديث لا ضرر. إذا فرضنا بأنه حديث لا ضرر في هذا المورد يأتي، ففي الواقع أنه شنو؟ الطهارة المائية لم تكن شرطا لصلاته، وإنما الطهارة الترابية كانت صلاة صحيحة. على كل حال هسه احنا خلنا نترك هذا الفرض، لأنه أنا ما مفكر بتبعات هذا الفرض. هذا فرضنا اللي احنا جاي نتكلم به، بأنه إذا كان هناك ضرر واقعا سواء علم المكلف أم لا، هذا الضرر الواقعي مرفوع بحديث لا ضرر. يعني شنو مرفوع؟ يعني هذه الصلاة لم تكن مقيدة بالطهارة المائية، والحال أنه شنو؟ هو هم ما تطهر أو تطهر، ولكن جاء عمل فد عمل لم يكن قيدا لصلاته، نعم، فيكون ماذا؟ فيكون مصححا للصلاة، لأنها هي الصلاة من الأساس ما كانت مقيدة بالطهارة المائية.
نعم.
زين. إذن فلا مانع من الحكم بسقوطها هذه الطهارة عن القيدية بدليل نفي الضرر عند كونها عندما تكون ضررية واقعا، وإن اعتقد بعدم ضرريتها فتكون الصلاة مثلا من دون طهارة صحيحة، لأنه في رفعها منا على العباد فيحكم ببركتها بعدم تقيد الصلاة مثلا بها فتكون الصلاة صحيحة. الحيثية الثانية، كون الطهارة من المستحبات النفسية مثل الوضوء. الوضوء مستحب نفسي، الوضوء على الوضوء نور على نور، فهي من هذه الحيثية لا يشملها دليل نفي الضرر، لما تقدم من عدم شموله أي حديث لا ضرر للأحكام الترخيصية. إذن فالوضوء على استحبابه في موارد الضرر الواقعي، وإن لم يعلم المكلف بضرريته، فإذا أتى به المكلف وقع مستحبا، ومع استحبابه يحكم على المكلف بالطهارة، فلو صلى معها وقعت صلاته صحيحة لكونها واجدة لشرط الطهور. ويمكن أن يصحب هذا الاستدلال بالنسبة إلى الصوم، بالنسبة إلى الصوم المضر واقعا مع عدم علمه بهذا الضرر، فإن الصوم بحد ذاته مستحب نفسي ودليل لا ضرر لا يشمله، فالصوم على استحبابه نعم فيكون صحيحا. واضح؟ والحاصل من بيان هاتين الحيثيتين، فبناء على الحيثية الأولى وهي كون الوضوء قيدا للصلاة، فإن دليل الحديث لا ضرر يصحح الصلاة من هذه الحيثية، لا يصحح الوضوء. واضح؟ لأنه هو الوضوء من أساسه مرتفع، مو قيد، كان لم يتوجه إليه طلب. فإذا الحيثية الأولى شنو تصحح؟ الواجب مثل الصلاة التي كانت في الحالات الطبيعية مقيدة بذلك الوضوء. فإذا الحيثية الأولى لم تكن ناظرة لتصحيح نفس الطهارة، وإنما لتصحيح ما يترتب على الطهارة مثل الصلاة. واضح؟ وأما الحيثية الثانية فبما أن الوضوء مستحب نفسي فإن حديث لا ضرر حيث أنه لا صلاحية له في الشمول، فيبقى الوضوء على استحبابه، فيكون نفس الوضوء صحيحا بسبب هذه الحيثية. فإذا الحيثية الأولى تصحح ما يترتب على الوضوء الواجب، والحيثية الثانية إذا كانت الطهارة مستحبة بنفسها يكون شنو هذه الحيثية مصححة لنفس الوضوء. ففي الواقع أن امتنانية الحديث إنما تنفعنا في الحيثية الأولى دون الثانية لعدم صلاحية شموله للمستحبات. واضح؟ هذا هو تقرير السيد الخوئي مع توضيحنا. وهذا التقرير وإن كان هو من أقوى الوجوه الأربعة، ولكن مع ذلك قد يلاحظ عليه بالنسبة إلى الحيثية الأولى، فإن نتيجة ما ذكره قدس سره هو أن العلم بالضرر يكون دخيلا في قيدية الطهارة للواجب. يعني قيدية الطهارة للواجب لم تكن نتيجة للواقع، بل شنو إذا كان عالما بعدم الضرر تكون قيدا. واضح؟ يعني يكون العلم أيضا له دخل، العلم بعدم الضرر له دخل بماذا؟ في قيدية الوضوء، في قيدية الوضوء بالنسبة إلى الواجب وهي الصلاة. يعني الحيثية الأولى شئنا أم أبينا أدخلت العلم، كما قال الميرزا النائيني، قال بأن الضرر الواقعي والعلم به يعني أمران. هنا أيضا إذا كان الضرر الواقعي مترتبا على الطهارة المائية على الوضوء، نعم، فلم يكن قيدا. صحيح. متى يكون قيدا؟
بالنسبة للواجب.
يا متى يكون قيدا؟ إذا لم يكن ضرريا في الواقع وقد علم به المكلف، نعم، وقد علم بعدم ضرريته، فهنا تكون شنو القيدية متحققة. وإلا إذا كان نعم عدم الضررية، نعم عدم الضررية في الواقع وهو قد اعتقد شنو بضرريته فلم يتوضأ، فهنا يقولون بأنه هذه الطهارة صحيحة، معنى ذلك أنها تكون شنو قيد بالنسبة إلى الواجب. فإذا العلم له دخل في القيدية وعدم القيدية. إذا هذا تشكيكنا كان صحيحان، فإن نتيجة ما ذكره قدس سره هو أن العلم بالضرر يكون دخيلا في قيدية الطهارة للواجب. يعني العلم في بعدم الضرر واقعا يكون شنو دخيلا في قيدية الطهارة الواجب، فلا يكون المدار على وجود الضرر الواقعي لوحده من دون دخالة علم بذلك. وهذا مما يجعل في النفس شيئا بالنسبة إلى هذا التقرير، ولكن مما يهون الخاطب إنما هذا الإشكال يشكك في الحكم بصحة الصلاة. يعني نحن جاي نتكلم عن أن الصلاة أتى بها مع قيدها أم لا، وأما الوضوء بما أنه مستحب نفسي يكون صحيحا. هذا التقرير إذا أريد نشكك بأنه العلم له دخل بالنسبة إلى الحيثية الأولى في القيدية، ولكن إحنا محل كلامنا وين؟ هو محل كلام الفقهاء وين؟ أن هذا الوضوء الذي اعتقد بعدم ضرريته فتوضأ ثم تبين أنه كان مضرا، هل هذا الوضوء صحيح أم لا؟ هذا هو محل بحثنا، وهذا بالحيثية الثانية يحكم شنو ويؤدي إلى صحة الوضوء. إحنا هذا هو محل كلامنا، مو أنه الصلاة مقيدة بهذا الوضوء أو لم تكن مقيدة. واضح؟ فإذا هذا التقرير من حيث الحيثية الثانية يحسم الموضوع، هي مورد النقاش بين الفقهاء، لأنه المورد النقاش هو ماذا؟ أن الوضوء هل هو صحيح أم لا؟ والحيثية الثانية لأنه قالت بأن الطهارة مستحبة بنفسها هذا الوضوء، نعم، حتى وحديث لا ضرر لا دخل له في المقام، ففي هذه الحالة الوضوء يبقى على استحبابه فيكون الوضوء صحيحا حتى ولو كان شنو ضرريا في الواقع. وهذا التقرير يتكفل في هذه الجهة. واضح؟
نعم.
اتضح شنو نريد نقول؟ هذا التقرير كان بحيثيتين، الحيثية الأولى تريد تجعل القيدية قيدية الطهارة بالنسبة إلى ماذا؟ إلى الواجب. قلنا هذه الجهة يرد عليها إشكال، لأنه العلم بعدم الضرار يكون له دخل في قيدية هذا الوضوء الغير المضر بالنسبة إلى الواجب. وإحنا جاي نتكلم وين؟ عن الضرر الواقعي من دون دخل للعلم، لا بالضرر ولا بعدم الضرر. واضح؟ إذن هنا يمكن أن يشكل عليه، ولكن هذا لا دخل له في محل البحث. محل بحثنا وين؟ أن الوضوء صحيح أم لا؟ الوضوء صحيح أم لا؟ فإذا أثبتنا صحة الوضوء لأنه مستحب فالصلاة المترتبة على الوضوء أيضا تكون صحيحة. واضح؟ ولكن مما يهون الخاطب إنما هذا الإشكال يشكك في الحكم بصحة الصلاة، وأما الوضوء بما أنه مستحب نفسي يكون صحيحا، والكلام إنما هو في توجيه قول الفقهاء في صحة الوضوء، وهذا يتكفل هذه الجهة. واضح؟ هذا كله بالنسبة إلى الوجه الأول من وجهي الميرزا النائني قدس سره. وأما الوجه الثاني له رضوان الله تعالى عليه، والذي كان حاصله أن الضرر المنفي في حديث لا ضرر إنما هو الجزء الأخير للعلة التامة، تذكرون. وأما إذا كان الضرر من المقدمات الإعدادية فإن حديث لا ضرر قاصر عن نفيه، وبما أن الضرر إنما هو ناتج عن جهل المكلف وليس ناتجا عن الحكم الشرعي فحديث لا ضرر لا ينفيه، فنتيجة لذلك يجب أن نقول ببطلان هذا الوضوء. واضح؟
لا.
لا، ففي هذه الحالة يجب علينا أن نقول بصحة الوضوء، لأن حديث لا ضرر لا يتأتى هنا. ليش؟ لأنه الضرر لم يكن ناتجا عن شنو؟ عن الحكم الشرعي، وإنما هو ناتج عن اعتقاده بعدم الضرر، وحديث لا ضرر هنا لا يأتي، فلذا الوضوء يكون صحيحا. واضح؟ الميرزا النائيني ذكر وجهين لتوجيه القول بصحة الوضوء، مع ما أن حديث لا ضرر الضرر المأخوذ فيه هو الضرر الواقعي، وهنا الضرر الواقعي بالنسبة للوضوء موجود، فلماذا قال الفقهاء بصحة هذا الوضوء مع كون الوضوء ضرريا واقعا؟ فيريد يوجه بأنه حديث لا ضرر هنا لا يرفع الضرر فيما نحن فيه. ليش؟ لأن هذا الضرر لم يكن ناتجا عن ماذا؟ عن الحكم الشرعي. حديث لا ضرر يرفع الضرر الناتج من الحكم الشرعي، وهذا الضرر لم يكن ناتجا من الحكم الشرعي، وإنما هو ناتج عن اعتقاد المكلف بعدم الضرر، فلذا حديث لا ضرر لا يأتي، ماكو موجب لرفع صحة هذا الوضوء.
نعم.
فقد أجاب عنه السيد الخوئي قدس سره أن الملاك في نفي دليل لا ضرر للحكم الضرري هو الحكم بنفسه أو متعلقه وإذا كان ضرريا، ولا ينظر إلى الضرر المحقق في الخارج من أي سبب قد نشأ. ومن الظاهر أن الطهارة المائية مع كونها ضررية لو كانت واجبة في الشريعة يصدق أن الحكم الضرري مجعول فيها من قبل الشارع. هسه أنت تريد تسميها من المقدمات الإعدادية أو تريد تسميها شنو؟ الجزء الأخير من العلة التامة. العرف يقول بأن هذا الضرر الذي أصابه نتيجة للحكم الشرعي، أما هذا الضرر من أين نشأ هذا بعد لا يفرق فيه. زين. وعليه فدليل نفي الضرر ينفي وجوبها، وجوب هذه الطهارة. إذن الملاك في النفي بمقتضى لا ضرر لا يتوقف على هذه التدقيقات، بل بمجرد كون الوضوء المضر واقعا لو كان واجبا في الشريعة لصدق عليه أنه حكم ضرري، من دون ملاحظة المنشأ للضرر. وعليه فلا بد من القول ببطلان هذا الوضوء الضرري واقعا وإن لم يعلم به المكلف. إذن هذا الوجه غير مقبول. إذن اللي حصل إلى هنا أنه أقوى الوجوه هو الامتنانية، ولكن بتقريرها الرابع بأن الطهارة لها حيثيتان. نعم، حيثية الإلزام، ففي هذه الحالة حديث لا ضرر يرفع القيدية، وحيثية كون الطهارة مستحبا نفسيا، فهنا حديث لا ضرر لا مجال له في الرفع. نعم، فيبقى الوضوء على استحبابه، إذا بقي على استحبابه يكون الوضوء صحيحا.
نعم.
فالوضوء صحيح، وما يترتب على الوضوء من الواجب مثل الصلاة أيضا تكون صحيحة. وصلى الله على محمد.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.